إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على الآيات التي تخاطب بني إسرائيل، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى من الآيات التي ذكرتهم بنعم الله عز وجل عليهم وطالبتهم بإعلان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعاتبتهم على أنهم نصحوا بعض أقاربهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بينما هم في خاصة أنفسهم كفروا به. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك تحدثهم عن بعض نعم الله عز وجل عليهم وبعض هذه النعم، منها نعم عظيمة من الله تبارك وتعالى في إنزال الكتب وإرسال الرسل، ومنها نعم النجاة من بلاء وعذاب، وكثير منها التوبة المتكررة عليهم رغم تكرر عصيانهم وتكرر تمردهم وتكرر انحرافهم عن شرع الله تبارك وتعالى. والملاحظة التي ستتكرر معنا في هذه الآيات أن الخطاب لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الآيات تذكرهم بنعم على آبائهم، وهذا الأمر يعني قال العلماء أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، نعمة على الآباء نعمة على الأبناء، حيث أن الابن يفرح بالنعم على آبائه ويعتز بهم، ناهيك أنها تمتد إلى أجيال بعد ذلك. فعندما يمتن الله عز وجل على بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين خوطبوا بهذه الآيات بنعم أنعمها على آبائهم في زمن موسى عليه السلام، لا إشكال في ذلك أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. الأمر الأكثر غموضا هو يعني ما ذمهم الله عز وجل على ذنوب لم يقترفوها وإنما اقترفها آباؤهم. والقاعدة الشرعية المحكمة المتقررة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والجواب أن هؤلاء الأبناء إن رضوا بفعل آبائهم فهم شركاء معهم في الإثم، وهذا هو الحاصل. وإلى يومنا هذا يعتزون بتاريخ آبائهم مما فيه من الكفر والضلال، ولذلك يستحقون أن يذموا على هذه الأفعال التي رضوا بها والتي كان يوجد فيهم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في زمننا أشد يوجد فيهم جنسها، بمعنى أن بني إسرائيل كانت فيهم صفات وراثية ذميمة كثيرة عصم الله منها الأنبياء أنبيائهم ومرسليهم ومن هذب نفسه بالإيمان، ولكن معظمهم تمادى فيها، كالحرص على الحياة مثلا، هذه صفة فيهم ذمهم الله عز وجل عليها وهي موجودة إلى يومنا هذا. التحايل على شرع الله صفة كانت موجودة في زمن موسى عليه السلام وبعده وفي زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي في زمننا أشد، وهكذا. فهذه الصفات ذمهم الله من أجلها ما وقائع حصلت في عهد آبائهم لأنهم رضوا بها ولأنهم يفعلون جنسها ويفعلون مثلها، وهي صفات يتوارثها جيل بعد جيل من الغدر والخيانة والتحايل على شرع الله تبارك وتعالى والأمان الكاذبة. اليهود أكثر الأمم يعني تمنيا على الله، وذلك كما يعني من منهم على علم بالكتاب يعرفون أنهم على باطل ويعرفون أنهم على ضلال، ولكن قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ومن ثم تهاونوا حتى بالكفر الصريح بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فإذا السياق يأتي في الآيات ما بين تذكير لنعم وما بين ذم على ذنوب، وكل هذا يلزم التذكير بالنعم. واضح كما ذكرنا أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، وأما الذم على الذنوب فهذا لأنهم رضوا بها وفوق ذلك هم يفعلون مثله. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الآية كانت افتتحت بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هنا أيضا حيقدر: واذكروا إذ نجيناكم. ده معنى الكلمة، يقول إذ ظرفية ويقدر لها العامل وهو: اذكروا إذ نجيناكم، واذكروا إذ فرقنا بكم البحر، واذكروا إذ وعدنا موسى، وهكذا. فدائما يقدر بعد إذ هذا الفعل، لا سيما وقد جاء مصرحا به في الآيات التي قبلها. يقول النجاة، وإذ نجيناكم، النجاة هي الخلاص من الهلكة، كالخلاص من الغرق والخلاص من العذاب. آل فرعون أتباع آل، المقصود هنا بها الأتباع وليس أهله فقط. وهذا أحد الأقوال في قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعض العلماء بيقول أنت هنا بتصلي على جميع المؤمنين، لأن الآل في اللغة تأتي بمعنى الأتباع، وإن كان الراجح أنها في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم يختص بها آل الذين هم يعني بنو هاشم. يقول آل أي أتباع. وفرعون يقول قيل إن فرعون مصر اسمه الوليد بن مصعب ابن الريان. فرعون هذا لقب، كان لقب من يحكم مصر يسمى الفرعون، أي لقب من يحكم الروم هرقل، لقب من يحكم الفرس كسرى، لقب من يحكم الروم قيصر، لقب من يحكم الفرس كسرى، لقب من يحكم الحبشة النجاشي. زي ما دلوقتي مثلا يقولوا الملك والرئيس، كان زمان كل مكان له لقب يتخذه للحاكم، فكان في أهل مصر حاكمهم يلقب بالفرعون، ولذلك فهم فراعين كثير كثير. فرعون الذي كان في زمن موسى جاء بعض الروايات أنه كان اسمه الوليد، يعني كلها طبعا أخبار عن أهل الكتاب، الوليد بن مصعب بن الريان، وطبعا دي هتبقى ترجمة، يعني إن هم ترجمة عبر كذا لغة، وهو عموما كلام لا يفيد. بعض الناس بيقولوا هو رمسيس الثاني، أيضا أمر لا يفيد، أمر لا يفيد، يعني إذا كان هو رمسيس الثاني أم غيره. المهم هو أحد فراعين مصر، أحد حكام مصر في عهد الفراعنة، كان الحاكم يلقب بالفرعون، أعرض الشرع عن ذكر هذا الأمر لعدم أهميته. العبرة كما ذكرنا القصص القرآني بيعنى بمواطن العظة والعبرة وليس في معرفة اسمه فائدة. وأما ما يعني يزعمه البعض من فاهدة أننا متى علمنا إن هو لو هو رمسيس الثاني إلى بقاء جثته محنطة هي مصداق لقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الظاهر إن حتى لو كان هو رمسيس الثاني مش هو ده المقصود بالآية، المقصود أنه يعني لم يغرق وإنما طفت جثته أمام بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كما ذكرنا كان إيمانهم ضعيفا فلم يصدقوا أن فرعون قد غرق، فأظهر الله عز وجل جثته أمامهم. فإذا يعني فرعون موسى هذا أحد فراعين مصر، كن ما ورد في كتب التفسير أن اسمه الوليد بن مصعب بن الريان، هذا بناء على حكايات أهل الكتاب وأهل التاريخ وترجمة الاسم. يعني يبدو زي في كل بلاد الدنيا ممكن تلاقي واحد اسمه قائل له معنى ممكن يترجم، زي مثلا كريم ده يعني من جهة هو اسم مثلا ومن جهة هو لفظة في اللغة لها معنى ولها اشتقاق، فقيل أنه هذا هو اسمه. وقيل أنهم كانوا يعتقدون أن أمه حملت به من الشمس، وإن هو يعني أن رمسيس هو ابن الإله رع، عشان كده ترجمت أن هو الوليد، في يعني أن هو وليد الإله، وليد الإله وهكذا. على أي حال هو أحد فرعين مصر، فهو الذي يقول هو ملك مصر على عهد موسى عليه السلام. يسومونكم سوء العذاب، أي يبغونكم سوء العذاب، وهو أشد وهو أشده وأوضعه ويضيقونكم إياه. وهنا من باب توضيح بعض صور هذا العذاب الشديد السيء الذي هو من سوء العذاب، قد يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يذبحون أبناءكم المعنى واضح فيها، ويستحيون نساءكم أن يتركون ذبح البنات ليكبرن للخدمة ويذبحن الأولاد خوفا منهم إذا كان. هذا من ما يطمس الله به على بصائر هؤلاء القوم. يعني أحد الكهان، ونشوف العجب، رجل يدعي يقول أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، وبعدين يروح يسأل كاهن عن المغيبات. طب هو منين الرب ومنين هو لا يعلم الغيب؟ وبعدين الكاهن قال له انه سيولد من بني اسرائيل غلام يكون انتهاء ملكك على يديه. طيب لا لا، ايه التصرف الصحيح اذا ذلك؟ لو كان الكاهن ده كاذب يبقى مفروض يهمل الكلام، طب لو صادق مفروض يهمله برضه، لان هو بيخبره عن استنباء بالغيب. يعني هو بيقول له انا اطلعت على الغيب، والعب الكاهن ده بيدعي انه اطلع على الغيب وعلم ان هذا الامر واقع لا محالة، ان هو سيولد من بني اسرائيل من يكون انتهاء ملكه على يديه. طب هو عايز يعني ما حياة كيف يمنع اذا كان هو يصدق في ان الكاهن يعرف الغيب؟ فكان هذا من مما طمس الله به على بصيرته، أنه لما أخبره هذا الكاهن بهذه النبوءة يعني صار يقتل الذكور من بني إسرائيل ويترك النساء، وأراد أن يقتل بني إسرائيل جميعهم، لكن يعني خطوه الملأ من قوم بني إسرائيل كانوا يقومون بأعمال الخدمة، وعن تاريخ بني إسرائيل في مصر معروف. وللأسف الشديد كما أشرنا قبل ذلك الأمر تحول إلى قوميات وعصبيات، فبنو إسرائيل يدعون أن يعني أنهم يريدون تعويض أو يريدون أجرة يوسف عليه السلام في خلال إدارته لشؤون مصر وحمايتها من النجاح. فالناس ترد ولا ما حصلش، فالمسألة هنا صارت قوميات، لأنهم من حقهم يتكلموا باسم يعقوب ويوسف عليهما السلام، واحنا نتكلم باسم فرعون والعياذ بالله. شوف يعني احنا ماذا نرضى لانفسنا؟ لا. ف في الواقع نحن أولى بيعقوب ويوسف وموسى عليه السلام منهم، ولا شأن لنا بفرعون وملئه. فالحاصل يعني ان تاريخ بني اسرائيل في مصر منذ ما يبدا من قصه يوسف عليه السلام، وكيف يعني ما حصل من القاء اخوته له، ثم من الله عليه بان عزيز مصر التقطه، ثم صار هو عزيز مصر او صار يعني الوزير، والملك يعني اكرمه وأمره أن يستقدم أباه وإخوته وأعطاهم أرضا من أخصب أرض مصر. فلما مات هذا الملك الذي كان يكرم يوسف ويكرم جميع بني إسرائيل إكراما يوسف عليه السلام، يعني بعد ذلك تحول الأمر عن هذا، وبدأ الفراعين مصر يخشون من كثرة بني إسرائيل. وكما ذكرنا بنو إسرائيل توارثوا عبر التاريخ صد ذميمة، فيعني حتى الفراعنة خافوا منهم. يعني هو أزمة بني إسرائيل طول عمرهم في خبثهم ودهائهم. يعني هو لما تعرضوا لعمليات إبادة في أوروبا كانت مشكلتها أن هم يحالفوا كل كان أياميها أوروبا تتصارع صراعات كبيرة جدا، وكانوا يحالفوا كل طرف، يعني عاونوا ده ويعاونوا دوت، وعلى اساس اي واحد يغلب يكونوا هم من حاشيته. ولذا هتلر على كفره ويعني طغيانه قال ان الارض يعني لا يستريح اهلها الا اذا ابيد اليهود عن بكره ابيه، لان هؤلاء هم سبب كل الحروب التي على ظهر الارض، وهم سبب كل الكوارث. فهذا فالفراعنه خشوا، ولا يعني هذا مذكور في كتب التفسير، ان الفراعنه خشوا انهم لو دخلوا مواجهه مع اعدائهم ان بني اسرائيل سيكونون عونا لاعدائهم عليهم. فهو الله انهم يعني استانسوا منهم يعني روح الغدر والخيانه، فبداوا يعني يذيقونهم الوان العذاب. طبعا بني اسرائيل في ذلك الوقت، حتى في ذلك الوقت كانوا اقرب، كانوا هم على الإيمان مع وجود معاصي ومع وجود انحرافات. ولذلك حتى قبل أن يبعث فيهم موسى يعني هم أقرب إلى الحق من الفراعنة. ولكن يعني نشير فقط إلى وجود هذه الصفات الذميمة لك أن تلمحها في الرجل الذي كان سبب فرار موسى عليه السلام من مصر، وكيف أنه هو استعداه على يعني اولا هو يعني يعني تعرض لمن لا طاقة له به، يعني تشاجر مع رجل مصري، ثم يعني استعان بموسى عليه السلام فجاء موسى ينصره. المرة الثانية موسى اراد ان موسى عليه السلام كان رجلا قويا، فوكز الرجل وكزه كانه يدفعه بعيدا عن الرجل الاسرائيلي، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل قد مات. ثاني يوم لا نفس الراجل الإسرائيلي يتشاجر مع رجل مصري آخر. فموسى عليه السلام بيعظه، يعني الراجح أن هنا أن الحوار الخطاب كان من موسى لهذا الإسرائيلي، أنك غير مدل مبين، أي يعني يخاطب هذا الإسرائيلي ما لك كل يوم يعني تتصدى لما لا تطيق. فظن الرجل الإسرائيلي أن موسى سوف يعني يدفعه، وربما صارت الدفعة كتلك التي أودت بالمصري، يعني هو الذي كشف سر موسى، وهو الذي ذكر قصة قتل موسى ولم يكن يعلمها إلا هو وموسى عليهما عليه السلام. فهذه كانت طبيعتهم، وبالتالي يعني ما كان أحد يستريح لوجودهم. فبدأوا المصريين يضيقوا على بني إسرائيل، يستخدمونهم في أعمال الخدمة، واستراحوا لهذا الوضع الجديد، يعني أنه هو وجدوا خدما بأقل تكلفة. لما وجد فرعون هذه الرؤية وأراد أن يقضي على بني إسرائيل جميعهم، يعني قالوا لا، إنما يعني هم يعملون بالخدمة ونحو هذا، فتبقى النساء والبطل الذكور. وبعد فترة اشتكوا لأن النساء لا يقدرن على أنواع الخدمة الشاقة، حتى نساء بني إسرائيل، فكان يقتل الذكور عاما ويدعهم عاما. وسبحان الله، يعني قدر الله غالب، كان موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الذكور، ومع ذلك يعني أنجاه الله منه. والعجيب برضو أمر، احنا بنقول ما بشر به هذا الكاهن، إن كان هذا الكاهن كاذبا فكان يجب إهمال هذه النبوءة، وإن كان صادقا فلا حيلة معه، ناهيك أن يقتل الذكور عاما ويدعم عنه. ولكن هو الطغيان الشديد والعمى والاستهتار بدماء الخلق، يعني هو لمجرد يعني أمر من كاهن يمكن أن يقتل ويفعل الحرام، ما يستحيون أن يتركونهم أحياء. يقول وقيل يكشفون عن حياء المرأة أي فرجها لينظروا هل هي حبلى أم لا، وهذا خلاف الظاهر، لأن ذكروا في مقابلة يعني قتل الذكور، فهو الظاهر أنه من الاستحياء أي تركهم أحياء. يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يقول يعني ابتلاء وامتحان شديد، والبلاء يكون بالخير وبالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وإذا إذن هنا هذه الآية تنطبق على الحال الأولى، حال ما كان الفراعنة متسلطين عليهم، فهذا بلاء بالشر، ثم إن جاءهم ده بلاء بالخير. والواجب أن المؤمن يصبر عند المصيبة ويشكر عند النعمة، وهم لا فعلوا هذا ولا ذلك إلا قليل منهم، كما ذكرنا بني إسرائيل كان يغلب عليهم الانحراف الشديد عن شرع الله تبارك وتعالى. يقول وإذ فرقنا بكم البحر أي طيرناه فرقتين وما بينهما يبس لا ماء فيه لتسلكوه فتنجو. والبحر المقصود هنا هو بحر القلزم، البحر الأحمر. فالفرق هو الفصل بين الأشياء، والبحر هو الماء المالح، ماء البحر. فانفصل فرقتين، كل واحدة كالطود العظيم كالجبل العظيم، ومر يعني موسى ومن معه يعني يجدون عن يمينهم كالجبل وعن شمالهم كالجبل، ممروا يعني انكشفت يابسة البحر، وأمسك الله عز وجل الماء كالجبل، فالماء كأنه قطعة ثلج كبيرة مقطوعة، كأنه جبل ثلج فحر فيه ممر. وهذا أيضا من عمى فرعون أنه مر في هذا الممر، يعني هو يرى آية في غاية العجب لابد من يتوقف أمامها، ولكن من شدة عماه أنه أتبعهم في هذا الموت. يقول اتخذتم العجل، العجل عجل من ذهب صاغه لهم السامري ودعاهم إلى عبادته فعبده أكثرهم، وذلك في غيبة موسى عنهم. وهنا الكلام في محذوف، ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها، لأنهم عبدوه من دون الله. يقول وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب والفرقان، الكتاب التوراة، والفرقان المعجزات التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل. وقد يقال أن الفرقان صفة من صفات الكتاب، كتاب موسى عليه السلام هو التوراة، وكتب الله عز وجل كلها فرقانا تفرق بين الحق والباطل. فلذا هذا عطف بيان، يعني وصف الكتاب بأنه فرقانا بين الحق والباطل، تهتدون إلى معرفة الحق في كل شؤونكم من أمور الدين والدنيا. يقول معنى الآية، ماذا في معاني الكلمات الغامضة فيها، وأما المعنى العام، يقول تضمنت هذه الآيات الخمس أربع نعم عظمى أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل، وهي التي أمرهم بذكرها ليشكروه عليها بالإيمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام. الشكر يكون بالإيمان والعمل الصالح، ما كان هم كانوا يعني كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أشد نوع من أنواع كفر ما أنعم الله به عليهم أن يكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم. فالنعمة الأولى إن جاءهم من فرعون وآله بتخليصهم من حكمهم الظالم وما كان يصبونه وما كانوا يصبونه عليهم من ألوان العذاب، ومن ذلك ذبح الذكور من أولادهم وترك البنات لاستخدامهم في المنازل كرقيقات. فهذه النعمة الأولى التي ذكرهم الله بها أنه أنجاهم من آل فرعون، وذكرهم أن آل فرعون كانوا يتسلطون عليه تسلطا شديدا بلغ مبلغا عظيما من أنه وبلغت إلى ذبح الأبناء الذكور وترك البنات. وفي كلاهما بلاء، يعني وترك البنات يعني هو يذبح الذكور ثم يترك البنات بغير ذكور يحمونهم ويستخدمن كرقيقات، فهذا بلاء من الجهتين. والثانية فلق البحر لهم وإغراق عدوهم بعد نجاتهم وهم ينظرون، يقول ولذلك فجملة وأنتم تنظرون في الآيات حالية، يعني فعلنا ذلك حال كونكم تنظرون. يقول فإن قيل الذين تم لهم هذا الإنعام هم من كانوا مع موسى عليه السلام فكيف يخاطب به يهود اليوم؟ فالجواب أن النعم على السلف نعم على الخلف وقد بينا. والثالثة عفوه تعالى عن أكبر زلة زلوها وجريمة اقترفوها في اتخاذهم عجلا صناعيا إلها وعبادتهم له. يقول أنهم كانوا قد مروا على قوم وجدوهم عاكفين على أصنام لهم وهم قوم من الكنعانيين ومن سكان سواحل بلاد الشام وكانوا يعبدون عجلا مقدسا لهم، ففعلوا مثلهم. فكان أكبر زلة زلوها هي الشرك بالله، لهم معاصي كثير بعضها بلغ مبلغ الشرك والردة والعياذ بالله وبعضها لم يبلغ، ولذا أكبر زلتهم هي هذه الردة، هذه كانت ردة ولذا عوقبوا بقتل المرتد. أحكام التوراة في مسائل الحدود ونحو ذلك قريبة جدا من أحكام الإسلام، يعني مسألة أن المرتد يقتل موجودة في التوراة في هذه القصة موجودة في القرآن، مسألة الرجم الثاني موجودة في التوراة موجودة في القرآن، معظم الأحكام بقيت وإن خفف بعضها منها أن قتل أن القتل في الردة، يعني هنا كان فرض الله عز وجل على بني إسرائيل صورة شديدة من صور قتل المرتد، وهو أن يقوم كل واحد ممن لم يعبد العجل بقتل قريبه الذي عبد العجل، يعني بنو إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. ولكن إجمالا مسائل المحرمات وبالذات الذنوب التي عليها حدود قريبة جدا في بين التوراة وبين القرآن. أما الإنجيل فكما ذكرنا أنه كان مواعظ وأنه كان يعني لم يأتي بشريعة جديدة تنسخ شريعة التوراة، وإنما كان مواعظ معظمها يتكلم في غرضين رئيسيين. الغرض الأول ذم الأحبار الذين استأثروا بالتوراة وحرفوها وأدخلوا فيها أمورا وثنية مجاملة للرومان الذين كانوا يعيشون تحت حكمهم في ذلك الوقت، والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتوهمه بعضهم من أن عيسى عليه السلام قد نسخ حكم الرجم رجم الزاني بما ينسبونه إليه بقوله من كان منكم، أنه لما أذي بامرأة زانية قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، هذه الكلمة تنتشر على ألسنة دعاة الفسق، كلما تكلموا عن معصية من المعاصي يقول من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، بمعنى كلكم ذو خطأ فلا أحد يعتب على الآخر. وهذه الكلمة ليست مع لو سلم بنسبتها إلى عيسى، والذي يظهر الله أعلم أن من كثرة التراجم اللي يترجم من لغة إلى لغة حصل نوع من أنواع الخلل في الصياغة، وهي أشبه بقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فكأن عيسى عليه السلام لما جاءته هذه المرأة أمر من كان عنده أصاب حدودا لم تقم عليه لشرفه، وذي كانت أحد انحرافات بني إسرائيل أنهم كان إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، والسرقة والزنا وغيرها من الحدود. فلما هم بإقامة الحد عليها لو صحت نسبة هذه العبارة له، فيبقى أمرهم ألا يقيم عليها الحد إلا إيه؟ المؤمنون، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى اللي يقيم الحد حد الزنا، حد الزاني المحصن من أشد الحدود، وذلك لأنها معصية من أشد المعاصي جرما، يعني فيها فساد للخلق وللبلاد وللعباد وإفساد للنسل ونحو ذلك، وتأتي ممن حصل طريقا مباحة لقضاء شهواته. يعني يبقى هي في ذاتها معصية الزنا عظيمة جدا، ثم تأتي ممن قلت الدواعي دواعيه إليها، فهذا في قمة أنواع الضرب عن الله تبارك وتعالى. فكانت أشد أنواع العقوبات وهي الرجم، ولكن من الذي يقوم بالرجم؟ طائفة من المؤمنين. فهنا الآيات جابت حد أن هؤلاء الذين ارتدوا من بني إسرائيل بعبادة العجل أمر الله عز وجل بأن يقتلوا، أن يقتلهم من لم يعبدوه. وقيل أن العبادة كده صار كل فريق أخذ عقوبة، هو في ناس عبدوا وناس سكتوا، فالساكت يعني خوفا من صاحب المنكر ونحو ذلك نال معصية لا تبلغ حد الكفر، فكان عقابه أن يباشر قتل قريبه الذي ارتد، فيتألم فوق ألم أنه كان يروح يقول له ما تعملش، ثم سكتوا خوفا من ألم أن يواجه قريبه بأنه على الكفر وأنه طب فعوقب. طب أنت هيك العقاب، إذا كنت أنت كنت يعني تهرب من أن تواجهه بمعصيته، يعني تباشر أنت بنفسك يعني إقامة الحد عليه، فتتألم ألما يفوق ما قررت منه. ولو كان قام هؤلاء الذين عرفوا أن هذا من الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى عدم عبادة العجل، لو كانوا هم قاموا بحق الله تبارك وتعالى ربما نجوا ونجى معهم الذين عبدوا، لو أنهم أخذوا على أيديهم ومنعوهم، ولكنهم تركوهم يعني فعوقبوا جميعا، ولكن كلهم بحسب مصيبة. فهنا يقول من نعم الله عليهم عفوه عن أكبر ذلة ذلوها وجريمة اقترفوها، وفي اتخاذهم عجلا صناعيا إلها وعبادتهم له، فعفى تعالى عنهم ولم يؤاخذهم بالعذاب لعلهم أن يشكروا تعالى بعبادته وحده دون سواه. والرابعة ما أكرم به نبيهم موسى عليه السلام من التوراة التي فيها الهدى والنور والمعجزات التي أبطلت باطل فرعون وأحقت دعوة الحق الذي جاء بها موسى عليه السلام. هذه النعم هي محتوى الآيات الخمس، من أول قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون إلى قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ومعرفتها معرفة لمعاني الآيات في الجملة، اللهم إلا جملة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم في الآية الأولى، يعني هو هي الآيات تتكلم على النعم، وفيها فوائد أخرى منها أن يعني الابتلاء بالشر والخير، فإنها يعني هذا الجزء من الآية الأولى فيه فائدة أخرى، أنه إخبار بأن الذي حصل لبني إسرائيل من عذاب على أيدي فرعون وملئه، إنما كان امتحانا من الله واختبارا عظيما لهم. كما أن الآية الثالثة فيها ذكر مواعدة الله تعالى لموسى بعد نجاة بني إسرائيل 40 ليلة، وهي القعدة وعشر ذي الحجة. وهذا يعني مما لا دليل قطعي عليه، ولكن وارد في بعض روايات أهل الكتاب. يقول يعني أن الله تبارك وتعالى وعد موسى 40 ليلة. قل وكان يوم نجاة بني إسرائيل يوم عاشوراء المحرم، يوم العاشر من المحرم، لما روى البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا يوم صالح أنجى الله تعالى فيه بني إسرائيل، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، وقال نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. هذا صيام يوم عاشوراء من العبادات الجليلة اللي فيها فوائد كثيرة جدا يسأل عنها كثير ممن يصومه. يعني بفضل الله تبارك وتعالى الآن يعني في انتشار للصيام في السنن بفضل الله تعالى، وربما تأتي في يوم زي يوم عاشوراء، يوم زي يوم عرفة، فتخالوا من أيام شهر رمضان مثلا لقلة المفطرين، وهذا من رحمة الله عز وجل ونعمته ومما يستبشر به. ولكن القضية ان يعني الصيام اصل الترك، والترك هين، يعني الترك الطعام والشراب يعني سهل في مقابل يعني فعل كثير او تغيير الامر الاهم وتغيير الحياة. الانسان يغير حياته ويجعلها خاضعة للالتزام جملة وتفصيل، فهو نتيجة وجود روح إيمانية بكثرة في الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن الإيمان ضعيف، الإيمان ما زال عند معظم الأمة إن لم يكن كلها لا يرقى إلى الدرجة التي تجعل الإنسان يغير حياته كلها فيصوغها وفق شرع الله تبارك وتعالى. فأقيم في انتشار للصيام يوم عاشوراء، ولكن فين يعني المعاني العظيمة الموجودة فيه؟ ان هو يعني حب المؤمنين عبر التاريخ مهما اختلفت الجنسيات، دول من بني اسرائيل وانجاهم الله من فرعون. القضية مش قضية قوميات، وإلا كنا نبقى لو هي قوميات ما فرعون ده مصري ودول من ايه؟ من بني اسرائيل. القضية ان قضية دين، وهؤلاء كانوا على التوحيد في زمن موسى مع بقيهم وكثرة ذنوبهم، ولكن كانوا إجمالا من إيه؟ من أهل التوحيد. وأما أهل مصر في ذلك الوقت فلم يكونوا، فكانوا على الشرك والعياذ بالله. ولذا كان الواجب علينا أن نصوم، أو كان المشروع لنا أن نصوم شكرا لله على نجاة هؤلاء المؤمنين بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر عن هم كانوا في أنه زمان ولا في أنه مكان. هؤلاء أينما سمعت عن مواجهة بين مؤمن وكافر ينبغي أن يكون قلبك مع المؤمن، هذا هو الدرس الذي يجب أن يستوعب. ولما كان أحفاد هؤلاء كفارا وجبت البراءة منه، فهم كانوا يصوموا هذا اليوم شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام ومن معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بأخي موسى منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، يعني لأنهم كانوا أقرب إلى الحق وكان يتألفهم، فلما تبين له عنادهم خالفهم في كل شؤونهم، وهم كانوا أول من أدرك هذه الحقيقة، فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا، يريد هذا الرجل يعنون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وكأن الصحابة رضي الله عنهم استشعروا أن صيام يوم عاشوراء ده يعني خلاف ما تعلموه من الشرع أنهم يجب أن يخالفوا اليهود. فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم ذكروا له صوم عاشوراء وأنه يوم تعظمه اليهود، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعشر. وهذا يدل على المبالغة في مخالفتهم حتى فيما عندهم من الحق. يعني والشرع أقرهم على أن نجاة موسى عليه السلام كانت في ذلك اليوم، ولكن لا يعني ينبغي أن يتميز المسلم عنهم في كل هديهم حتى فيما علمنا أنه كان مشروعا له، فيشرع أن يغير فيه صفة يتميز بها المسلم عن غيره. وهذا أيضا يدل على أن جميع الأنبياء كانت عباداتهم بالأشهر القمرية، وأن من جملة ما حرفه أهل الكتاب أنهم عملوا بالأشهر الشمسية، وكان حاجتهم إلى هذا أن ينقلوا الصيام إلى الربيع. فالصيام كما تعلمون من صيام المسلمين يأتي في سنوات شهر رمضان في شدة القيظ والحرب، ويأتي في سنوات في زمن ما بين بين، ويأتي في الشتاء، لأن نتيجة اختلاف عدد أيام السنة الشمسية عن السنة القمرية يدور الشهر فيقع في كل أنواع الآن. فلما وقع شهرهم في سنة من السنوات في شدة الحرب قالوا هنخلي عبادتنا بالسنة الشمسية عشان نخلي الصيام في الربيع دائما، فحرفوا وبدلوا وجعلوا عبادتهم غير مرتبطة بالأشهر القمرية. طبعا كعادة التحريف والتبديل أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، فبعض الأمور ما ذهلوا عن تغييرها، بقيت الشهور العربية. لذلك تلاقي بعض الأمور عندهم لا حزة معقدة كده، يقول لك تكون بعد نص الشهر العربي وبعد مش عارف ايه من الشهر الشمسي وبعد ايه من الشهر السنة، يعني ممكن تجد مناسبة تتحدد وفق شروط محطوطة في ثلاث اربع انواع من التقاويم والسنوات. فهذا الحديث يدل على ان ايام بني اسرائيل التي كانوا يتعبدون بها كانت وفق الاشهر القمرية، ولذلك حفظوا ان نجاة موسى عليه السلام من فرعون كانت في العاشر من محرم، واقرهم الشرع على هذا. دي مسألة مهمة في شرعنا نحن ان ننتبه الى ان في ايام بتبقى فاضلة في سنتها وخلاص لا تتكرر، وفي ايام تعود الفضيلة تتخذ عيدا تعود الفضيلة كل عام. فمش اي مناسبة حسنة او اي يوم نعلم انه كان فاضلا ان احنا نتخذه عيدا حتى يدل الشرع على ان الفضيلة تعود، كما في ليلة القدر تعود الفضيلة كل عام، وكما ثبت لهذا الحديث ان يوم عاشوراء له فضيلة تعود كل عام، وأن الله عز وجل جعله عيدا لبني إسرائيل، يعني جعله له فضيلة تعود كل عام، وشرع فيه من أنواع العبادة الصيام. ثم شرع هذا لنا أيضا من باب أن يعلم المسلمون وأن يشعروا بوحدتهم الإيمانية مع إخوانهم عبر تاريخ دعوة التوحيد منذ إهبات آدم عليه السلام على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن نحن نشكر الله تبارك وتعالى على نجاة موسى من فرعون وملئه، هذا حبا للمؤمنين وبغضا للكافرين. موسى عليه السلام له فضائل عظيمة على هذه الأمة، ومعلوم يعني شفقته على هذه الأمة في ليلة الإسراء، وكيف جعله الله عز وجل سببا لأن تخفف الصلوات من 50 إلى 5. موسى عليه السلام من نصح لهذه الأمة وببركة نصيحته، يعني الله عز وجل يقدر أن يجري الخير على يد بعض من يحب إكرامهم. فمما أجراه على يد موسى عليه السلام تخفيف صلوات هذه الأمة من 50 إلى 5. فله عليه السلام على هذه الأمة منة عظيمة، ولذلك يعني ناسب أن نبتهج باليوم الذي نجاه الله عز وجل فيه. إذا مسألة عظيمة جدا لابد من التدبر والتأمل فيه. يقول كما أن الآية الثالثة فيها ذكر مواعدة الله تعالى لموسى بعد نجاة بني إسرائيل 40 ليلة وهي ذي القعدة وعشر ذي الحجة ليعطيه التوراة يحكم بها بني إسرائيل. يعني يقول الشكل الظاهري ومما يؤسف ويحزن أن المسلمين لما ابتلاهم الله باستعمار النصارى لهم، ما دي حالة زي اللي حصلت لبني إسرائيل، كان برضو استعلاء من أمم كافرة على المسلمين وفيها أنواع من الذل والهوان ونحو ذلك. احنا نتعلم من التاريخ أن الله تبارك وتعالى لما من على بني إسرائيل بالنجاة من فرعون وملئه وعد موسى عليه السلام ليعطيه التوراة يحكم بها بني إسرائيل، شكر نعمة الله تبارك وتعالى اللجوء إلى كتابه وأحكام كتابه. يقول ولكن للأسف المسلمين في العصر الحديث لما نجاهم الله من الاستعمار كلما استقل شعب أو إقليم طلب قانون الكافرين فحكم به المسلمون. وبنو إسرائيل لما استقلوا على يد موسى ذهب يأتيهم بقانون الرب ليحكم. بعض العلماء له تعقيب على استخدام كلمة قانون الرب. كلمة قانون دي كلمة لها وضعيتها، فيقال شريعة الرب تبارك وتعالى ولا يقال قانون. يقول فواعد الله موسى عليه السلام 40 ليلة هي ذي القعدة وعشر ذي الحجة ليعطيه التوراة ليعطيه التوراة يحكم بها بني إسرائيل. فحدث في غيابه أن جمع السامري حلي نساء بني إسرائيل وصنع منه عجلا ودعاهم إلى عبادته فعبدوا فاستوجبوا العذاب إلا أن الله من عليهم بالعفو ليشكروا. يعني الله تبارك وتعالى لم يستأصلهم بسبب هذا الذنب الذي كان، هذه الردة التي ظهرت ولم ينكرها أحد منهم ممن لم يرتد، ولكن جعل العقوبة أن يقتل من لم يرتد من ارتد كما يأتي في الآيات التي بعدها. يقول ومن هداية هذه الآيات ذكر النعم يحمل على شكرها، والشكر هو الغاية من ذكر النعمة. ومن هداية الآيات أن الله تعالى يبتلي عباده لحكم عالية فلا يجوز الاعتراض على الله تعالى فيما يبتلي به عباده، وأن الشرك ظلم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب الحكمة فيهما هداية الناس إلى معرفة ربهم وطريقة التقرب إليه ليعبدوه فيسعدوا في الحياتين. فهذا كان جزء آخر من خطاب الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل وتذكيرهم بأيام الله تبارك وتعالى. وما زالت الآيات يعني تخاطبهم وتذكرهم بما أنعم الله تبارك وتعالى به عليهم وبما اجترفوا من ذنوب وجرائم، وأن الله تبارك وتعالى رزقهم التوبة منها. نستكمل هذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.